أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 862: إذا شك وهو في فعل في أنه حل، شك في بعض الأفعال المتقدمة أو لا، لم يلتفت. إذا فرض أن المكلف تجاوز عن فعل ودخل في غيره، ثم شك في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة التي تجاوز عنها أو لم يشك فيها، كما إذا فرض أنه دخل في السجود وشك هل حصل له الشك في الركوع أو لم يحصل له الشك في الركوع، فهنا لا يعتني بشكه. واضح الفرض؟ الفرض أنه بعد أن دخل في السجود وهو في السجود شك في أنه هل حصل له الشك عندما كان في الركوع أو لم يحصل له الشك عندما كان في الركوع، فهنا لا يعتني بشكه، باعتبار أن الشك الحادث عنده بالفعل وهو في حال السجود، هذا الشك هو شك بعد التجاوز، بعد أن تجاوز عن الركوع هو شك. فالشك الفعلي الحاصل عنده وهو في السجود هذا شك بعد التجاوز، والشك بعد التجاوز لا يعتنى به لقاعدة التجاوز. والشك السابق حيث أنه يشك هل شك عندما كان في الركوع أو لم يشك، فشكه في الركوع هذا مشكوك الحدوث، ويشك أنه حصل له الشك عندما كان في الركوع أو لم يحصل، فشكه السابق هو مشكوك الحدوث، والأصل عدم حدوث الشك، نستصحب عدم حدوث الشك، فأن الشك سابقا كان متيقنا وبعد أن دخل في الركوع يشك هل حصل له الشك أو لم يحصل له، فيستصحب عدم الشك. فإذا الشك الفعلي الحاصل له وهو الآن في السجود هذا شك بعد التجاوز، والشك السابق الذي يحتمل أنه حصل له عندما كان في السجود هذا شك هو أصلا مشكوك الحدوث
عندما كان في الركوع،
عندما كان في الركوع هذا الشك هو مشكوك الحدوث فيستصحب عدمه، فإذا لا يعتني بالشك على كل حال. هذه النقطة الأولى. يستثنى من هذه النقطة ما إذا تيقن، يستثني حالة واحدة، نستثني حالة واحدة. إذن ألخص النقطة الأولى، أنه من دخل في جزء وشك في أنه هل حصل له الشك في الأجزاء المتقدمة أو لم يحصل له الشك فلا يعتني بشكه. فإذا دخل في السجود وحصل له شك في أنه هل شك في الركوع أو لم يشك فيه فنقول هذا الشك لا يعتني به، لأن الشك وهو في السجود هذا شك وإن كان فعلي لأنه بعد التجاوز عن المحل، والشك السابق هو مشكوك الحصول فالأصل عدمه، نستصحب عدمه فلا يعتني بالشك. نستثني حالة واحدة، وهي ما إذا علم المكلف أنه لم يعتني بالشك على تقدير حصوله، فهو عندما دخل في السجود نفس الفرضية السابقة شك، هل حصل له الشك في الركوع أو لم يحصل له الشك في الركوع، ولكن هو يعلم أنه على تقدير حصول الشك عندما كان في الركوع، هو لم يعتني بهذا الشك. على تقدير حصوله، لو كان الشك حاصل عنده فهو يعلم أنه لم يعتني به، لم يعتني بهذا الشك. هسه لماذا لم يعتني به؟ إما من جهة الغفلة، أنه غفل عنه فلم يعتني به، أو لم يعتني به من باب رجاء الإتيان بالمشكوك، فهو عندما كان في الركوع على تقدير أنه هو ما يعلم أنه شك في الركوع، ما يعلم، المفروض أنه يشك في حصول الشك عنده في الركوع، لكن عنده علم أنه على تقدير حصول الشك عندما كان في الركوع هو لم يعتني بهذا الشك، لم يأتي بوظيفته. لماذا لا يعتني؟ إما من جهة أنه غفل، أو من جهة أنه تعمد عدم الاعتناء برجاء أن يكون قد أتى بالمشكوك، فإذا هو لم يعتني بالشك. ففي مثل هذه الحالة يلزمه الإتيان بالشك، الاعتناء بالشك وتطبيق حكم الشك. فإذا كان في المحل بأن فرض أنه لم يدخل في السجدة الأولى وشك في أنه هل حصل له الشك في الركوع أو لم يحصل له الشك في الركوع، وكان يعلم بأنه لو حصل له الشك على تقدير حصول الشك ولم يعتني به، فهنا حيث أن المحل باقي فيلزمه الاعتناء بهذا الشك والإتيان بالركوع. وأما مع فرض فوات المحل، كما إذا كان شكه بعد أن دخل في السجدة الثانية، فحينئذ
دخل في السجدة الأولى.
في السجدة الأولى
نعم.
حينئذ فحينئذ إن كان المشكوك ركنا كما هو في مثالنا، حيث أن الركوع ركن، فحيث أنه لم يعتني بشكه على تقدير حصول الشك فتبطل الصلاة، وأما إذا لم يكن ركنا فلا تبطل الصلاة. إذن نستثني من النقطة الأولى حالة ما إذا علم المكلف بأنه لم يعتني بالشك على تقدير حصوله، ففي مثل هذه الحالة يلزمه الاعتناء بالشك وتطبيق حكم الشك، فإن كان في المحل فيلزمه الإتيان بالمشكوك، وإن كان بعد التجاوز عن المحل فإن كان المشكوك ركنا تبطل الصلاة، وإن لم يكن ركنا فلا تبطل الصلاة. قال: إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أو لا، لم يلتفت، يعني عندما دخل في السجود مثلا شك هل حصل له الشك في الركوع الفعل المتقدم أو لم يحصل له الشك، نقول هنا لا يعتني بشكه، لأن الشك الفعلي الحاصل له وهو في السجود هذا شك بعد التجاوز عن المحل فلا يعتني به لقاعدة التجاوز، والشك على تقدير حصوله في الركوع فهو غير متيقن، هو مشكوك فيستصحب عدمه. ما لم يتيقن هذا الاستثناء نستثني حالة واحدة، وهي ما لم يتيقن أنه لم يعتني بالشك على تقدير حصوله. إذا علم تيقن المكلف أنه على تقدير حصول الشك عنده عندما كان في الركوع هو لم يعتني بهذا الشك ولم يأتي بوظيفته، ففي مثل هذه الحالة يلزمه الاعتناء بهذا الشك الذي حصل له عندما دخل في الجزء اللاحق. قال ما لم يتيقن أنه لم يعتني بالشك على تقدير حصوله. إما لماذا لا لم يعتني بالشك على تقدير حصوله عندما كان في الركوع؟ لماذا لم يعتني به؟ يقول إما غفلة، غفل عن الاعتناء به، أو تعمدا برجاء الإتيان بالمشكوك فيه، هو على تقدير أنه حصل له الشك، وما متيقن حصل له الشك، بس على تقدير أنه حصل له الشك عندما كان في الركوع هو لم يعتني، تعمد عدم الاعتناء بالشك. كان المفروض أن يعتني بالشك ويأتي بالركوع، لكن هو لم يعتني برجاء أن يكون قد أتى بالركوع، فلم يعتني بشكه. في مثل هذه الحالة يلزمه الاعتناء بهذا الشك، وشك في أنه هل شك في الجزء السابق أو لا. هنا إذا تيقن أنه لم يعتني بالشك على تقدير حصوله، فهذا الشك الحاصل له يلزم الاعتناء به. وكيف يعتني به؟ نقول إذا كان في المحل يلزمه الإتيان بالمشكوك، يعني يلزمه الإتيان بالركوع. إذا كان بعد التجاوز عن المحل، فإن كان الذي يشك في حصول الشك فيه ركنا بطل صلاته. يعني إذا كان ركن وهو لم يعتني بالشك، يعني لم يأتي به، والآن فات المحل، صعد نقص بالصلاة فتبطل صلاته. أما على تقدير كونه غير ركن فتصح صلاته. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو شك في أنه هل سهى أم لا. النقطة الأولى شك أنه هل حصل له الشك أو لم يحصل له الشك. هذه النقطة تفترض أنه شك في أنه هل حصل له النسيان أو لم يحصل له النسيان، واضح؟ فهو شك في أنه سهى، نسي أو لم يسهو، واضح الفارق بين النقطتين؟ النقطة الأولى يشك في أنه حصل له الشك في الجزء السابق أو لم يحصل له الشك. في النقطة الثانية يشك أنه نسي الجزء السابق أو لم ينسى الجزء السابق، واضح الفارق بينهما؟ واضح. النسيان يشك في أنه نسى الجزء السابق أو لم ينسى الجزء السابق. فنقول إن كان قد تجاوز المحل، محل ذلك الشيء الذي يشك في أنه سهى عنه أو لم يسه عنه، لم يلتفت. إذا كان بعد التجاوز لا يلتفت، كما إذا فرض أنه بعد أن دخل في السجود شك هل نسي الركوع أو لم ينسى الركوع، هنا نقول له ماذا؟ أمضي في صلاتك، لا شيء عليك. ليش؟ لنفس النكتة التي تقدمت، لأن الشك الحاصل له بالفعل وهو في السجود هذا وإن كان شك فعلي ولكنه شك بعد التجاوز عن المحل، ومقتضى قاعدة التجاوز أن هذا الشك لا يعتنى به. والسهو الذي هو على تقدير حصوله في الركوع هذا ما متيقن الحصول، هذا مشكوك، هذا مشكوك الحصول، فيستصحب عدمه. فالشك الفعلي هو لا يعتني به من جهة جريان قاعدة التجاوز، والشك في سهوه بالجزء السابق هذا هو في الحقيقة شك غير متيقن، بل هو ماذا؟ مشكوك. بالتالي يشك أنه سهى أو لم يسهو، فالأصل عدمه، يستصحب عدم السهو، فإذا على كل حال لا يعتني بشكه. هذا إذا كان في المحل، بل إذا كان قد تجاوز المحل. وأما إذا لم يتجاوز وكان المحل باقيا بحيث يمكنه أن يتلافى المشكوك، فهنا يلزمه الاعتناء بهذا الشك، وباعتبار أن هذا يرجع إلى الشك في المحل. إذا كان المحل باقي ويشك أنه شك أنه نسي الركوع أو لم ينسى الركوع قبل أن يدخل في السجود، فالمحل باقي، هذا يرجع علما، إلى الشك في المحل، والشك في المحل يلزم الاعتناء به، فحينئذ يجب الاعتناء به والإتيان بالمشكوك. وهذا يستفاد من بعض الروايات كصحيحة عبد الرحمن، حيث ورد فيها: قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدري أسجد أم لم يسجد. قبل أن يقوم شك أنه سجد أو لم يسجد، قال يسجد، الإمام أمره بالاعتناء بهذا الشك، ومعنى هذا أنه شك في السهو عن السجود، الراجع إلى الشك في نفس السجود في المحل، فيلزم الاعتناء بهذا الشك لعدم التجاوز عن المحل، لأنه فرض أنه شك قبل أن يستوي بعده لم يتجاوز عن المحل. فقوله أنه فشك نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما، يعني هو شك في السهو عن السجود، هل نسي السجود أو لم ينس السجود قبل أن يتجاوز عن المحل، وهذا شك في حصول السهو وعدمه في المحل، فيلزم الاعتناء به والإتيان بالمشكوك وهو السجود، فأمره الإمام بأن يسجد. قال: ولو شك في أنه هل سهى أم لا، حصل عدة نسيان للجزء السابق أو لم يحصل له النسيان، وقد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سهى عنه أو لا لم يلتفت، لأنه الشك الحاصل له بالفعل هو شك بعد الدخول في الغير، فيكون مجرى لقاعدة التجاوز، وشكه في أنه سهى أو لم يسهو في الجزء السابق هذا في الحقيقة هذا غير متيقن الحصول، هو مشكوك والأصل عدمه، هذا السهو وعدم سهو في الجزء السابق، أنه نسي الجزء السابق أو لا هذا غير متيقن، وما متيقن أنه حصل له النسيان، ومتيقن حصل له النسيان، وحينئذ قلنا بعد تجاوز المحل أنت إن كان المنسي ركنا بطل صلاتك وإلا تصح الصلاة، غايته يحتاج قضاء إذا كان مثلا من قبيل السجدة، ويحتاج إلى سجود السهو في بعض المنسيات، لكن المفروض هنا أنه ما متيقن أنه نسي، هو يشك حصل له النسيان أو لم يحصل له النسيان، فالأصل عدم حصول النسيان، وشك في حصول النسيان وعدمه، والأصل هو العدم، يستصحب عدم حصول النسيان. قال: لم يلتفت. نعم، لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به، إذا كان المحل باقي هذا يرجع إلى الشك في المحل، هذا يرجع إلى الشك في مع بقاء المحل، فيلزم الاعتناء به، يلزم الإتيان بالمشكوك كما في الرواية المتقدمة. مسألة 863: إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة واستقر الشك جاز له قطعها واستئنافها. ذكرنا في مسألة 697 أن الأحوط وجوبا عدم قطع الفريضة اختيارا، وقلنا المشهور ذهبوا إلى حرمة قطع الصلاة، استدلوا ببعض الأدلة، وعمدة ما استدلوا به هو الإجماع، وحيث أن هذا الإجماع هو مدركي فلم ينهض عن لا مستوى الدليلية، فاحتاط سماحة السيد بعدم قطع الفريضة موافقة للمشهور أنه لا يوجد دليل على الحرمة، فمن باب الاحتياط لا تقطع الفريضة في حال الاختيار طبعا. وإذا فرض أنه حصل شك في الصلاة، وكان من الشكوك غير المبطلة، أنه سيأتي أن الشكوك على قسمين، بعضها توجب بطلان الصلاة، بعضها شكوك غير مبطلة قابلة للعلاج، يمكن علاجها. فإذا حصل للمكلف شك غير مبطل للصلاة، هسه إذا مبطل خو هي بطلت بعد، ما عندنا كلام. إذا حصل شك في عدد ركعاتها وكان من الشكوك القابلة للعلاج، فهل يجوز قطع مثل هذه الصلاة أو لا يجوز؟ الصلاة إذا ما بيها شك في حال الاختيار قلنا الأحوط وجوبا عدم قطعها، وهذا تقدم في مسألة 697. كلامنا في الصلاة التي حصل فيها شك في عدد ركعاتها، شك المكلف أنه في الركعة الثانية أو الثالثة في الصلاة الرباعية، مثل هاي الصلاة اللي يحصل بها شك في عدد ركعاتها، هل يجوز قطعها أو لا يجوز؟ سمعت السيد يقول نعم يجوز قطعها، ولعله من جهة أن الإجماع الذي هو عمدة الدليل على عدم قطع الصلاة، هذا الإجماع يقتصر فيه على القدر، لو تم هذا الإجماع فالقدر المتيقن منه هو ما إذا لم تكن الصلاة مشكوكة، لم يحصل فيها شك، فحينئذ يقال أن الإجماع قام على عدم جواز قطعها. وأما إذا كانت الصلاة مشكوكة فلا يعلم بوجود إجماع على حرمة قطعها. نعم في صورة ضيق الوقت هذه الصلاة المشكوكة لا يجوز قطعها، لأنه لو قطعها ولم يعالج الشك لأدى إلى وقوعها خارج الوقت، وهذا تفويت للواجب اختيارا وهو محرم بلا إشكال. فعليه في حالات ضيق الوقت يلزم معالجة الصلاة المشكوكة، يلزم معالجة الشك. أما إذا كان الوقت واسعا فلا يلزم معالجة تلك الشكوك، بل يجوز للمكلف أن يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد. ومن هنا يأتي هذا السؤال، أنه هل يجب على المكلف أن يتعلم الشكوك في الصلاة أو لا يجب؟ نقول نعم يجب، من جهتي يجب ولا يجب. لا يجب باعتبار أن الصلاة المشكوكة يجوز قطعها في حال الاختيار، بل غير المشكوكة الأحوط عدم قطعها. ويجب تعلم الشكوك إذا كان يحتمل أنه سيبتلي يوما من الأيام بمثل هذه الحالة، أن يحصل له الشك في الصلاة ويكون الوقت ضيقا بحيث لو قطع الصلاة لوقعت خارج الوقت، فمن هذه الجهة يلزمه أن يتعلم هذه الشكوك. واضح؟ لا مطلقا، إذا احتمل، إذا صار عنده علم، عفوا مو احتمال، عنده علم أنه سيبتلي بهذه الحالة فيلزمه أن يتعلم الشكوك. ولهذا ذكر سماحة السيد في مسألة سبيل المسائل المنتخبة بالي في مسألة 2 بس بالمنهاج، في مسألة 19 بداية في كتاب التقليد، هناك ذكر مسألة 19 قال يجب تعلم المسائل التي يبتلى بها عادة كجملة من مسائل الشك والسهو في الصلاة لئلا يقع. ليش يجب التعلم؟ هو يقول يعللها لئلا يقع في مخالفة تكليف إلزامي متوجه إليه عند ابتلائه بها. يقول إذا ما يتعلمهن لعله يخالف حكم إلزامي، ومن الواضح حرمة مخالفة الأحكام التكليفية الإلزامية. هذه المسألة في وقتها أنا ما أتذكر بالمنهاج بالمسألة المنتخبة، هناك قلت أنا كنت قيد، أنه الشكوك في الركعات، شكوك اللي تقدم وشكوك قسمين عندنا، شكوك في الركعات وشكوك في غير الركعات. شكوك في غير الركعات اللي تقدم الكلام عليها، أنه الشك في المحل، شك بعد تجاوز عن المحل، تجري قاعدة شك في الصحة، شك في أصل الاتيان بالشيء، تجري قاعدة تجاوز، قاعدة الفراغ، هاي التفاصيل متقدمة. هذه يجب على المكلف أن يتعلمها، من جهة أنه إما أن نقول بحرمة قطع الصلاة، وحينئذ إذا شك ولم يعرف الحكم هذا يؤدي إلى قطع الصلاة، فتأتي حرمة قطع الصلاة، أو لا أقل من جهة الاحتياط كما ذهب سماحة السيد في أن الصلاة في حال الاختيار الأحوط عدم قطعها، لا أقل من باب الاحتياط. هذا في حال سعة الوقت، وأما في حال ضيق الوقت فيلزم معالجة الشك في غير الركعات، وهكذا في الركعات أيضا، عندما يحصل له شك في عدد الركعات وكان الوقت ضيقا بحيث لو قطع الصلاة لوقعت خارج الوقت، هنا يلزمه أن يتعلم الشكوك من هذه الجهة، إذا كان يعلم بأنه سيبتلي بهذه الحالة، وهي أن يحصل له شك في الركعات أو في غير حال الركعات وكان الوقت ضيقا، فهنا لابد أن يتعلم شكوك حتى يعالج الصلاة وتقع في وقتها. ففي هذه الحالة يلزم تعلم الشكوك في هذه الحالة لا مطلقا. أما إذا علم المكلف أنه لا يبتلي، هسه شلون علم؟ مو ما ندري شلون علم، يعلم أنه لا يبتلي بالشكوك في حال ضيق الوقت، يعلم ولو من جهة أنه جريان العادة عنده على أن يصلي في أول الوقت مثلا، حصل له مكاشفة فد شيء ما ندري، التقى بالإمام وقال له أنت ما يصير عندك حالة من هالقبيل. فإذا علم أنه لا يبتلي بالشكوك في حال ضيق الوقت، بعد لا يوجد دليل على لزوم تعلم الشكوك، لأنه الدليل هذا هو الذي ذكره سماحة السيد، قال لأن لا يقع في مخالفة تكليف إلزامي. طيب متى تحصل مخالفة التكليف الإلزامي؟ عندما يكون الوقت ضيق ويحصل له شك في عدد الركعات بحيث لو قطع الصلاة لوقعت خارج الوقت، هنا خالف التكليف الإلزامي. شنو التكليف الإلزامي؟ ولزوم إيقاع الصلاة في داخل الوقت. فإذا لم يتعلم الشكوك ولم يعالج الصلاة سوف يخالف الحكم الإلزامي بلزوم إيقاعها داخل الوقت، لأن ستقع خارج الوقت. أما إذا كان يعلم أنه لا تحصل له حالة من هذا القبيل، بعد هذا الدليل لا يأتي، ما راح يصير عنده مخالفة لحكم إلزامي حيث يجوز له قطع الصلاة واستئنافها من جديد. خب هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قلنا أن الصلاة المشكوكة عندما يشك في عدد الركعات هذه الصلاة يجوز قطعها، ولكن سماحة السيد يحتاط بأن القطع والاستئناف إذا أراد أن يقطع الصلاة ويبدأ بها من جديد، يقول مقتضى الاحتياط هو أن يأتي بأحد القواطع، كأن يستدبر مثلا، كأن يستدبر القبلة فتنقطع الصلاة، لا أنه يستأنفها بدون الإتيان بأحد قواطع الصلاة. ولعل النكتة في ذلك هو أنه إذا لم يأتي بأحد القواطع فهذا راح يصير قطع اختياري للصلاة، وتقدم أن مقتضى الاحتياط هو عدم قطع الصلاة في حال الاختيار. قال إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة واستقر الشك جاز له قطعها واستئنافها. هسه ليش عبر واستقر الشك؟ راح يجي أنه إذا الشك ما مستقر يجوز له أن يتروى إلى أن يستقر عند الشك، إذا ما استقر الشك بأن زال صار عنده يقين بعد يعمل بيقينه، فهذا اللي انذكر ما راح يجي، هذا مرتبط بالشك، هذا حكم الشك. فإذا الشك ما استقر عند المكلف، يعني شنو ما استقر؟ تحول إلى يقين، فيقين بالنقصان ولا يقين بالزيادة، فيعمل بمقتضى يقينه حينئذ. لذا يقول: واستقر الشك جاز له قطعها واستئنافها، ولا يلزم علاج ما هو قابل للعلاج، إذا لم يستلزم محذوف فوات الوقت، وإلا لم يجوز له ذلك. إذا كان قطع الصلاة يؤدي إلى فوات إيقاعها في خارج الوقت، ولا يجوز، هذا تفويت للواجب اختيارا، وهذا لا يجوز بلا إشكال، فلا يجوز له القطع هنا من جهة أنه يستلزم تفويت الواجب. أما إذا لم يكن الوقت ضيق، بحيث يمكنه أن يقطع الصلاة ويستأنفها في داخل الوقت، فيجوز له قطعها، لا يجب عليه أن يعمل بالشكوك التي سيأتي بيانها. النقطة الثانية: والأحوط لزوما عدم الاستئناف قبل الإتيان بأحد القواطع، ويجوز القطع، لكن مقتضى الاحتياط أنه ما يقطع الصلاة، ما يستأنفها إلا أن يأتي بأحد القواطع كالاستدبار مثلا. وما يذكر في هذه المسألة والمسائل الآتية في تمييز ما يقبل العلاج من الشكوك عن غيره، لأن راح يجي الشكوك قسمين، بعضها تقبل العلاج وبعضها تبطل الصلاة، ما ممكن علاجها. وهاي اللي راح نذكره وفي بيان كيفية العلاج إنما يتعين العمل به في خصوص الصورة المتقدمة اللي هي صورة ضيق الوقت، كل هذا اللي نذكره هذا يجب على المكلف أن يتعلمه في صورة ما إذا كان الوقت ضيقا وابتلى بهذه الشكوك. أما إذا لا كان الوقت واسع، بعد ما واجب عليه أن يتعلم هاي الشكوك، ما واجب عليه أن يعالج الشك، ما واجب أن يعالج الشك، حتى لو متعلم الشكوك يعرفها ويعرف حكمها، بس الوقت واسع يقول خلا أقطع الصلاة وأستأنفها من جديد، نقول له جائز، ما يجب عليك أن تطبق العلاج للشك. واضح؟ فما نذكره من هاي صور الشك وعلاجها أنه يبني على الأكثر ويأتي بالاحتياط، هذا مو لازم إلا في صورة واحدة وهي صورة ضيق الوقت، يلزم العمل بهذه الشكوك وعلاجها، كيفية علاجها فيما إذا كان الوقت ضيقا، أما إذا كان الوقت واسعا فلا يلزم العمل بهذه الشكوك وطرق علاجها. النقطة الثالثة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.